يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الأنبياء والمرسلين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الليلة الماضية في مثل هذه الليلة من الأسبوع الماضي ذكرت لكم حديثا قدسيا، وتكلمت على ثلاثة أمور منه يجمعها الجملة الأولى. هذه الأمور الثلاثة هي أن الله جل وعلا متصف بالعدل في أعلى درجات الكمال، فحرم الظلم على نفسه مع قدرته عليه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله حرم على العبد أن يظلم نفسه، لا في قليل ولا في كثير، لا في باب الواجبات ولا في باب المحرمات، لأن العمل الذي يعمله الإنسان ويستحق عليه العقوبة وهو خاص بنفسه كترك الصلاة وترك الزكاة وترك الحج وغير ذلك، أو فعل الزنا أو شرب الخمر أو اللواط، وهذا تجدون أن الإنسان يعاقب على هذا الشيء. الأمر الثالث أن الله جل وعلا حرم الظلم بين العباد، بمعنى أنه لا يظلم بعضهم بعضا، لا يظلم بعضهم بعضا في الأقوال ولا في الأفعال. وهذا النوع الثالث، هذا كما أن الظالم يعاقب على ظلمه، لكن ظلمه مشتمل على تعدي الضرر إلى غيره. وفي هذه الليلة أتكلم على قوله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذه الجمل الأربع هي محل الكلام، فإن تيسر إكمال الكلام عليها وإلا يتكلم على ما بقي منها مع ما بقي من هذا الحديث القدسي. فأما قوله جل وعلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، هذه الجملة فيها بيان علاقة العبد بالله من جهة شرعه، وشرعه مشتمل على غذاء الأرواح وعلى غذاء الأبدان، فهذه الجملة خاصة في غذاء الأرواح. فالإنسان في هذه الحياة يبدأ ويسير على واحد من طريقين، ما أنه يبدأ من طريق الضلال ويستمر عليه حتى يأتيه الموت وهو على حالته، وتارة يبدأ طريق الهدى ويستمر عليه ويموت عليه. الله جل وعلا قال في محكم كتابه فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فالله جل وعلا فطر جميع العباد، فطرهم على الدين بمعنى أنه أوجد فيهم قوة قابلة للخير، وفي الحديث القدسي الآخر خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وبناء على ذلك فإن الله جل وعلا لما أوجد الدين بالقوة يعني فطر الناس على دينه أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه، فقامت حجة الله جل وعلا على خلقه. يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ويقول جل وعلا في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن موقف الناس من هذه الهداية وهي هداية الدلالة والإرشاد منهم من اختار ما فطره الله عليه فأضاف إلى الفطرة أضاف إليها هداية الدلالة والإرشاد لأن الله علم من قلبه أنه صالح لهذا الأمر ولهذا تجدون اختيار الله جل وعلا لآدم وما جرى بينه وبين إبليس فإن الله علم صلاح قلب آدم وعلم فساد قلب إبليس فاختار إبليس طريق الضلالة واشتغل مع آدم من ناحية إغوائه حسدا له ولما وقع آدم في الخطيئة تاب إلى الله فتاب عليه وإذا نظرنا إلى الأنبياء وهم يبلغون 124,000 وإذا نظرنا إلى الرسل وهم 318 منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك إذا نظرنا إلى هؤلاء ونظرنا أيضا إلى من آمن بكل واحد منهم في وقته وحسب مسؤوليته نجد أن أتباع كل نبي انقسموا إلى قسمين قسم اختار طريق الهدى وقسم اختار طريق الضلالة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فماذا بعد الحق إلا الضلال فحينئذ هذا شخص اختار طريق الهدى وهذا شخص اختار طريق الضلالة فإذا نظرنا إلى فرعون وجدنا مؤمنا يدعوه إلى الإيمان ووجدنا موسى قبل هذا المؤمن يدعوه إلى الإيمان وإذا نظرنا إلى نهايته وجدنا أنها نهاية سيئة فالله سبحانه وتعالى أهلكه بالغرق وعنده زوجته مؤمنة اختارت الإيمان ولكنه لم يؤثر عليها فهو اختار طريق الضلالة أخذ 450 سنة يدعو أهل مصر يقول لهم أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري فتكبر وتجبر وطغى وادعى الألوهية والربوبية جميعا يعني يريد أن يعبده الناس بدلا من عبادة الله ولكن هذا التجبر ما ضر مؤمن آل فرعون ولا ضر زوجة فرعون فهذا اختار طريق الضلالة وهذه اختارت طريق الهدى والنتيجة أن هذا الذي اختار طريق الضلالة في النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني من يوم أن أخرج الله أرواحهم من أبدانهم تعرض هذه على النار صباحا ومساء إلى يوم القيامة. وإذا جاء يوم القيامة يقول الله جل وعلا: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقدم قومه يوم القيامة، يتقدم أتباعه يوم القيامة، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. نأتي إلى نوح عليه السلام ومن آمن به، نجد أن الله جل وعلا أهلك قومه المكذبون، أهلكهم بالغرق، ومنهم ابن نوح. ابن نوح اختار طريق الضلالة، ونوح ومن آمن به اختاروا طريق الهدى. فأنزل الله ماء السماء وأمر الأرض أن تخرج ماء منها، فالتقى ماء السماء بماء الأرض وأصبح بحرا. بعد ذلك أهلك الله قومه. ويقول بالنظر إلى ولده: إن ابني من أهلي. ويقول الله له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نوح عليه السلام أبو الرسل، ومع ذلك يقول الله له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإذا نظرنا إلى خليل الله إبراهيم عليه السلام وجدنا أنه سار على طريق الهدى هو ومن آمن به، ووجدنا أن أباه لما دعاه إلى الإيمان دعاه إلى الإسلام كما جاء في سورة مريم: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ماذا كان جواب أبيه له؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. فاستغفر له، لكن ما نفع الاستغفار، لأن الله تعالى قال في موضع آخر: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فهذا مآل أهل الهدى، وهذا مآل أهل الضلال. وإذا نظرنا إلى هود وإلى صالح وإلى شعيب وإلى لوط، وجدنا أن جميع هؤلاء انقسم أتباعهم إلى قسمين: قسم اختار طريق الهدى، وقسم اختار طريق الضلالة. فكانت العاقبة منهم من أرسل الله عليه ريحا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أرسل الله عليه حجارة من السماء وخسف بداره. وإذا نظرنا إلى آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وليس المقام مقاما لما جرى بينه وبين كفار قريش من الحروب وما إلى ذلك، لكنه استعمل معهم مراحل الدعوة الأربع. المرحلة الأولى أنه كان يدعو سرا، والمرحلة الثانية أنه كان يدعو جهرا، والمرحلة الثالثة أنه إذا اعتدي عليه أخذ بقدر نصيبه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وإذا نظرنا إلى المرحلة الرابعة لما أذن الله له بالجهاد جاهد حتى توفاه الله. لكن الذين دعاهم انقسموا إلى قسمين: القسم الأول آمنوا به، وأولهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: وزنت بأهل الأرض فرجحت، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجع، ووزن عمر بأهل الأرض رجع، ثم رفع الميزان. ويقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فآمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكان إيمانه فيه نصر للإسلام والمسلمين، لأن الله أعطاه قوة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو سلك ابن الخطاب واديا لسلك الشيطان واديا آخر، بمعنى أنه لا يجتمع معه الشيطان. لكن ما هي العاقبة في جميع هذه الأمور؟ يعني من سلك طريق الهدى من وقت آدم إلى عصرنا الحاضر إلى أن تقوم الساعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، وشريعته آخر الشرائع، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقد يسر الله وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الآن حتى أصبح العالم كأنه قرية واحدة، فأصبح الإسلام فاشيا ومعلوما عند جميع أهل الأرض، إلا إذا كان أحد إلا من شاء الله، لكن الغالب هو هذا الشيء. فحينئذ انقسم أهل الأرض إلى قسمين: القسم الأول من سلك طريق الهدى، والقسم الثاني من سلك طريق الضلالة. لكن هل العبد يأخذ ذلك بقوته، يأخذ طريق الهدى بقوته؟ لا، الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت. قال له هذا الكلام لما حضرت الوفاة عمه أبا طالب، وهو الذي قام بتربيته، حضر عنده فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فرددها عليه 3 مرات أو أكثر، قال هو يموت على ملة عبد المطلب. فقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالعبد في ضرورة إلى سؤال الله جل وعلا هداية التوفيق والإلهام، ولهذا يقول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، يعني بذلك هداية التوفيق والإلهام. أما هداية الدلالة والإرشاد فيقول الله له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني أنك تهدي هداية الدلالة والإرشاد. وجميع الرسل وجميع الدعاة على وجه الأرض وجميع العلماء العاملين بعلمهم وجميع من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كل هؤلاء يدلون الناس ويهدونهم هداية الدلالة والإرشاد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، فإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولهذا تجدون في الصلاة 17 مرة في صلاة الفرض تقول اهدنا الصراط المستقيم، فأنت في ضرورة لسؤال الله جل وعلا هداية التوفيق والإلهام، هذا من جهة، ومن جهة ثانية تسأله الثبات عليها. يقول الله جل وعلا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ويقول صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان من المناسب أن الإنسان في سجوده وكذلك في غير صلاته يقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، لأنك في أمس الحاجة إلى هداية التوفيق والإلهام، وهي ملك لله جل وعلا يضعها في من شاء من عباده، يضعها في من شاء من عباده، لأنه فطر جميع الناس كما ذكرت في بداية الكلام، فطر جميع الناس، لكن منهم من اختار طريق الهدى فثبته الله على ذلك، ومنهم من اختار طريق الضلالة فأبعده الله جل وعلا عن طريق الهدى. والنتيجة ما هي؟ النتيجة كما ذكر الله جل وعلا في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هذه النتيجة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. والله جل وعلا في هذا الحديث القدسي قدم غذاء الأرواح، قدم غذاء الأرواح، وهو أنه كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أما غذاء الأبدان فهو ما ذكره بقوله: كلكم جائع إلا من أطعمته، وكلكم عار فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني. أتان الجملتان من غذاء الأبدان، وسيكونان موضع الدرس في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى، وبعدها نكمل لكم ما يتعلق بباقي الحديث. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وهو راض عنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة. هذا يقول: طلقت زوجتي التي لم أدخل عليها، ولكن سؤالي أن الشيخ سألني هل خلوت بها، فقلت لا لأني بطيء الفهم، وفهمت من كلام الشيخ بعد ذلك أنه يقصد جامعتها، ولكني جلست معها لوحدنا وخلوت بها، وأنا علما ما نادم على ما فعل. يا أخي ارجع إلى الشيخ الذي أفتاك الفتوى الأولى واشرح له ما يعني ما تظن أنه لم يبلغه، فتخبره بذلك وهو يفتيك. أنا شاب. بسم الله الرحمن الرحيم، وكاتب أنا شاب، وبعدين لا يقول ما حكم زكاة الذهب الذي تلبسه المرأة أيام المناسبات؟ هذا تجب فيه الزكاة. أنا شاب من الله علي بالاستقامة، ولا أزكي نفسي، وأريد أن أعفي لحيتي، ولكن في بلادنا ممنوع إعفاء اللحى، ويقولون لمن يعفي لحيته بأنه إرهابي، ويضعوننا في السجون، فماذا أفعل؟ قاعدة الشريعة أن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا وسعها، هذا من جانب. ومن جانب آخر يقول الله جل وعلا من يتق الله يجعل له مخرجا، ويقول من يتوكل على الله فهو حسبه. فأنت توكل على الله واتق الله بقدر استطاعتك، لأن فكرة الآن إرهابي علشان تكونون على بصيرة منها، كلمة الإرهابي الآن كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من أول رسول إلى آخر الرسل، وكذلك الدعاة في عصر كل رسول، ومن ذلك عصرنا هذا إلى أن تقوم الساعة. فكل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقولون هذا إرهابي. لماذا؟ لأن الذين يأتون بهذه الصفة إرهابي من هم؟ هم أعداء الله، ودوا لو تدهن فيدهنون، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هؤلاء اليهود والنصارى هم الذين وضعوا هذه الكلمة. فمعنى ذلك أنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فأنت إرهابي. الذي يقول لك إنك إرهابي هل هو رسول؟ لا، عدو لله وعدو لكتابه وعدو لسنة نبيه وعدو لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون عدوا لجميع من أخذ بهذا الدين. جاءوا إلى محمد فقالوا اعبد إلهنا مرة ونعبد إلهك مرة، فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة. فهم ما قصروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يعني مستمر فيهم إلى أن تقوم الساعة. واسمعوا إلى نبذة، اسمعوا إلى نبذة من جهة موقف اليهود مع الله. وقالت اليهود يد الله مغلولة، يقول ما عندي شيء بخيل يعني بخيل. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان. فهذا نموذج من موقفهم مع الله. فإذا كان هذا الموقف منهم مع الرسل كما ذكرت لكم كلاما موجزا عن جملة من الرسل وأممهم، إذا كان هذا موقفهم يعني موقفهم موقف عدائي، هؤلاء هم أهل طريق الضلال، ويأتون بكلمة إرهابي ونقبل هذه الكلمة. فكما ذكرت لكم قبل قليل حقيقة الإرهاب في عصرنا الحاضر أن كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن شئت قل كل من يتمسك بالدين على وجه صحيح فإنه يكون إرهابيا عندهم. لكن هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الفرق وقال وافترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية هي التي إذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر توصف بأنها إرهابية، ويوصف الفرد منهم بأنه إرهابي، وينسحب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بلغ أعلى درجة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك ما وقع من الجهاد بينه وبين أعدائه. هذا هو معنى الإرهاب عندهم. أما بالنظر إلى الإرهاب في الإسلام، الإرهاب في الإسلام فهو دعوة الناس إلى دعوة الكفار إلى إقامة الحق، دعوتهم إلى إقامة الحق وجهادهم على وجه صحيح بأي نوع من أنواع الجهاد، لأن هذا يرهبهم، ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا هو حقيقة الإرهاب في الإسلام وحقيقة الإرهاب عند الكفار. ولا يغتر الإنسان بما يسمعه في الإذاعات وما يقرأه في الصحف، فعليه أن يتمسك بهذا الدين وأن يدعو الله جل وعلا الثبات عليه حتى يلقاه. يقول: هل يجوز الاحتفال بيوم الزواج ويكون هناك حفل عشاء بين الزوجين وتقديم الهدايا بين الزوجين؟ يا أخي، تبي تقيم احتفال بيوم الزواج كل سنة إلى أن تموت؟ إذا كنت أخذت زوجة ووفقك الله وجمع بينكما، فليس من الشكر أن تقيم هذه البدعة، ليس من الشكر أن تقيم هذه البدعة، لأن حقيقة الشكر أن تمتثل أمر الله وأن تجتنب نهيه في جميع ما هو متعلق بك من فرض العين أو فرض الكفاية. أما إن الله يوفقك ويجمع بينك وبينها وجعل بينكم مودة ورحمة، وبعد ذلك تقابل هذه النعمة بمعصية الله وتقيم عيدا سنويا بينك وبين الزوجة، لكن إن كان إنها هي مقترحة عليك هالاقتراح فلا تقبل. يقول: علي فدية ذهبت إلى الجزارين واشتريت ذبيحة كاملة مذبوحة. يا أخي، هذه صدقة من الصدقات، وأما الهدي فإنك تشتريه حيا وتذبحه على نيتك، يعني هو هدي لترك واجب أو لفعل محظور، لكن بعض الناس ما وده يكلف نفسه، تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. امرأة حجت مع والدها قبل 20 سنة ولم ترمي الجمرات، وقد رماها عنها ولدها علما بأن الحجة كانت الفرض. إذا كانت لا تستطيع الرمي فيجوز لها أن توكل ولدها بشرط أن يكون حاجا في تلك السنة، لأنه لا يعتد برمي شخص لم يحج تلك السنة. أما إذا كانت تستطيع فعليها فدية في جميع الجمار تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول: بعض الشباب إذا حذرتهم من كتاب أو طالب علم يدعي أنه لا يقلد أحدا وأن العلماء قد بينوا أخطاءه، قالوا لنا أنتم متشددون أو غلاة، فما هو رأيكم؟ من الأمور المشكلة أن يتكلم في العلم من ليس من أهله، وأن يتكلم في أهل العلم من ليس منهم، بمعنى أنه يتقمص قميص عالم مع أنه ليس بعالم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن ما هو الفقه في الدين؟ هو أن تتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومواقع الإجماع ومواقع الخلاف بين أهل العلم، وأن تتعلم الوسائل التي توصلك إلى ذلك من لغة وأصول فقه وأصول تفسير وأصول حديث. فإذا توفرت هذه العلوم لديك فأنت تقول، يعني تجيب عما تسأل عنه، لكن إنك تضع نفسك موضع المعصوم وتضع غيرك تكون ميزانا لأهل العلم، تجرح هذا تتكلم في هذا كلاما سيئا، لا، الملائكة الخلق يملون والملائكة يكتبون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والذي ينظر في الجواب يكون يصحح هذا المملى هو رب العالمين. فلا تظن أنك مهمل، لا، معك ملكان يستلمانك من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، وملكان يستلمانك من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيا عبد الله أنت تملي والملائكة يكتبون، ويعرض على الله جل وعلا، وإذا جاء يوم القيامة يقول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وتعطى كتاب الحسنات والسيئات ويقال لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلا تظن يا عبد الله أنك مخلوق تأكل وتشرب وتفسق في أرض الله، لا، أنت مخلوق تعبد الله، تكتب لك الحسنات وتكتب لك السيئات، ويعمل موازنة بينهما في ميزان قسط لا يظلم مثقال خردلة. فإن رجحت سيئاتك ذهبت إلى الجنة، وإن رجحت سيئاتك ذهبت إلى النار. فاتق الله في نفسك، فإن نفسك أمانة في عنقك. في كلام كثير عن الموضوع هذا، لكن الوقت ما يتسع له، تكفي الإشارة. أذكر لكم مثالا من أغرب ما مر علي. ركب معي شخص عمره يمكن في حدود 20، فقال لي: مشكل علي 3 مسائل في الفقه. قلت: أنت في هالسن مشكل عليك 3 مسائل في الفقه؟ ما هي الدراسة التي عندك؟ قال أنا أحمل شهادة الكفاءة، فيحمل شهادة الكفاءة ولا أشكل عليه من الفقه إلا ثلاث مسائل. فهذا جاهل في العلم وجاهل في نفسه. وشاب آخر لما يصلي بجماعة لما رفع من الركوع قال الله أكبر بدلا من أن يقول سمع الله لمن حمده، فالجماعة قالوا سبحان الله يا بني يسجد لسه، ما نفع. لما سلم ألقى كلمة، ومما جاء فيها أنه قال سمع الله لمن حمده دعاء، والله أكبر دعاء، ووضع هذا بدل هذا ليس فيه شيء. والله جل وعلا يقول لنبيه ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه، وأن يتقي الله في شرع الله، وأن يتقي الله في المسلمين. أرض فضاء جانب بيتنا، قمنا بضمها إلى البيت والانتفاع بها. يا أخي فيه البلدية، البلد اللي فيها البيت راجع البلدية، أما أنك تستولي عليها وتسأل في الحرم ما في جواب. ما حكم هذا؟ يسأل عن القنوط في النوازل، إذا حصلت نازلة ما فيه مانع من القنوط. وهذا يسأل عن صلاة الضحى، صلاة الضحى حين ترمل الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني قبل الظهر. وأما صلاة الضحى هذه فهي يعني بعد ارتفاع الشمس قد الرمح، يعني في وقتنا الحاضر إذا جت الساعة 2:45 من بعد أذان الفجر يقوم الإنسان ويصلي ركعتين. ولهذا يقول بعض الصحابة أوصاني خليلي بثلاث ذكر منها وركعتي الضحى. أهل السنة والجماعة ولله الحمد. إذ أنا امرأة أدين بمذهب أهل السنة والجماعة ولله الحمد، ولكنني أسبل يدي في الصلاة ولا أضمها على صدري خوفا من أن أفتتن بديني. تسترين يديك وتضمين كما ضم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلعب عليك الشيطان. وهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فهل يقصد قبل أذان العصر؟ لا يا أخي، بعد دخول الوقت. وكل شخص بحسبه، يعني لو نام الإنسان واستيقظ في منتصف صلاة العصر في منتصف وقت العصر يصلي 4 ركعات ثم يصلي الفرض. وهذا يسأل عن النوافل. الإنسان يكون له تطوع، يصلي ما شاء، يصليه الضحى، يصلي بين الظهر والعصر، يصلي بين المغرب والعشاء، يصليه بين الفجر بين العشاء والفجر. أما الرواتب فإنها تابعة للصلوات، لكن بالنظر إلى ركعتي الفجر إذا لم تتمكن من أدائها من أدائهما قبل الصلاة فإنك تصليهما بعد الصلاة، وهكذا بالنظر لراتبة الظهر، لأن الظهر تصلي 4 قبلها و4 بعدها، فإذا لم يتيسر صلاة 4 التي قبلها فإنك تصليها بعدها. هذا يسأل عن مضاعفة صلاة النفل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000. لكن يأتي هنا سؤال، هذا السؤال هو أن الله سبحانه وتعالى أمر بصلاة الجماعة، فهل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا يعني بها الفريضة؟ لأنه حث على موضع صلاة الجماعة، وهكذا بالنظر إلى المسجد هنا، يعني صلاة فيه 100,000 صلاة، هل يقصد فيها الفريضة أم أنه يقصد معها النافلة؟ هذا من جانب. ومن جانب آخر، الحسنة في مكة تضاعف من جهة الكم، والسيئة في مكة تضاعف من حيث الكيف. والإنسان يعني يعمل الأعمال الصالحة وهو يقدم هذه الأعمال الصالحة إلى كريم، يقدمها إلى كريم، ولا يقعد يعمل موازنة بين العمل والحسنة. لأنك لو عملت موازنة بين أعمالك، بين الأعمال التي تعملها والجزاء الذي، يعني لو بغيت حصل منك مقاصة، فإنك تخرج خاسرا، لأن الله تعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويقول: ما بكم من نعمة فمن الله. فأنت يا أخي تتقلب في نعم الله الليل والنهار، فهذا بصرك نعمة، سمعك نعمة، ولسانك نعمة، وخلقك على هذه الهيئة من نعم الله، ما جعلك مثل البهائم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في سورة قد أفلح المؤمنون، لما ذكر مراحل الخلق قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. فأنت خلقك الله على هذه الهيئة، هذه نعمة. وهكذا يعني وجود قوة ترغب الأكل، وجود قوة ترغب الشرب، وجود قوة يعني إذا وصلت إليها إلى حدها لا تتمكن لا من الشرب ولا من الأكل، ثم هذه القوة الهاضمة، ثم خروج الأذى، كما قال إبراهيم عليه السلام: قال: الحمد لله الذي أذاقني طعمه وأبقى في قوته وأخرج عني أذى. فمن يخرج الأذى؟ جاء رجل من الصالحين إلى ملك من الملوك في الماضي، فقال له الملك، فقال له العالم هذا: أنا أعظك. فدعا بماء فمسكه في يده، فسأل الملك، قال: لو منعت من هذا الماء بماذا تفتديه حتى تشرب؟ قال: أفتديه بنصف ملكي. وقال: لو شربته وامتنع من الخروج من بطنك بماذا تشتري خروجه؟ قال: أشتريه بنصف ملكي الباقي. قال: لا خير في ملك ثمنه شربة ماء. فشهوة الماء وبقاء النفع وإخراج هذه من نعم الله، يعني أن الله لو حاسبك على النعم في مقابل الحسنات اللي أن تعمل تخرج خاسر، لكن من فضل الله وإحسانه أنه يعني يتكرم عليك، ينعم عليك، ويقبل حسناتك، ويعفو عن سيئاتك. وسيأتي الكلام على هذه الأمور بعد في محلها إن شاء الله من الحديث. باقي واجب. بعد الواجب. وهذا يقول سؤالي يلاحظ على بعض الناس القيام بصلاة السنة ولكن مدلوش الكلمة أن تكون مشابهة للصلاة الرابعة ولكن مدلوش الكلمة هذه. فهل ورد في السنة شيء من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولو أنه سلم أربعا في النهار بسلام واحد ما يجلس مثل جلوس الظهر والعصر، لا، صليها أربعا متوالية فإن هذا صحيح. وهذا يسأل عن صفات الفرقة الناجية، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الصفة فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني يأتي بأركان الإيمان ويأتي بأركان الإسلام ويمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه، يقصد بذلك وجه الله. شوف الأول اللي قبله الثالث. وهذا يقول ما هو الواجب على المسلم معرفته في أمور دينه؟ الواجب في الشريعة واجب عين وواجب على الكفاية. الواجب على الكفاية هو أن يتعلم مجموعة من أشخاص يقومون بهذه المهمة، مثل القضاء، فتعلم القضاء من فروض الكفاية، مثل التعليم، يعني تعلم يتعلم الإنسان ليكون معلما هذا من فروض الكفاية. لكن من ناحية مثلا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والإتيان بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وكذلك امتثال الأوامر التي تخصك واجتناب النواهي التي تخصك، هذا هو واجب العين. إذا كان في بلد ليس فيها علماء كيف يمكن لطالب العلم أن يستفيد؟ الله جل وعلا يقول في آخر سورة براءة فلولا نفر من كل فرقة منكم من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأهل البلد يتفقون على إرسال.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الأنبياء والمرسلين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الليلة الماضية في مثل هذه الليلة من الأسبوع الماضي ذكرت لكم حديثا قدسيا وتكلمت على ثلاثة أمور منه يجمعها الجملة الأولى. هذه الأمور الثلاثة هي أن الله جل وعلا متصف بالعدل في أعلى درجات الكمال. فحرم الظلم على نفسه مع قدرته عليه، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله حرم على العبد أن يظلم نفسه، لا في قليل ولا في كثير، لا في باب الواجبات ولا في باب المحرمات، لأن العمل الذي يعمله الإنسان ويستحق عليه العقوبة وهو خاص بنفسه كترك الصلاة وترك الزكاة وترك الحج وغير ذلك، أو فعل الزنا أو شرب الخمر أو اللواط أو هذا، تجدون أن الإنسان يعاقب على هذا الشيء. الأمر الثالث أن الله جل وعلا حرم الظلم بين العباد، بمعنى أنه لا يظلم بعضهم بعضا، لا يظلم بعضهم بعضا في الأقوال ولا في الأفعال. وهذا النوع الثالث، هذا كما أن الظالم يعاقب على ظلمه، لكن ظلمه مشتمل على تعدي الضرر إلى غيره. وفي هذه الليلة أتكلم على قوله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذه الجمل الأربع هي محل الكلام، فإن تيسر إكمال الكلام عليها وإلا يتكلم على ما بقي منها مع ما بقي من هذا الحديث القدسي. فأما قوله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، هذه الجملة فيها بيان علاقة العبد بالله من جهة شرعه، وشرعه مشتمل على غذاء الأرواح وعلى غذاء الأبدان، فهذه الجملة خاصة في غذاء الأرواح. فالإنسان في هذه الحياة يبدأ ويسير على واحد من طريقين، ما أنه يبدأ من طريق الضلال ويستمر عليه حتى يأتيه الموت وهو على حالته، وتارة يبدأ طريق الهدى ويستمر عليه ويموت عليه. الله جل وعلا قال في محكم كتابه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فالله جل وعلا فطر جميع العباد، فطرهم على الدين، بمعنى أنه أوجد فيهم قوة قابلة للخير، وفي الحديث القدسي الآخر: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وبناء على ذلك فإن الله جل وعلا لما أوجد الدين بالقوة، يعني فطر الناس على دينه، أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه، فقامت حجة الله جل وعلا على خلقه. يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول جل وعلا في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن موقف الناس من هذه الهداية، وهي هداية الدلالة والإرشاد، منهم من اختار ما فطره الله عليه فأضاف إلى الفطرة، أضاف إليها هداية الدلالة والإرشاد، لأن الله علم من قلبه أنه صالح لهذا الأمر. ولهذا تجدون اختيار الله جل وعلا لآدم وما جرى بينه وبين إبليس، فإن الله علم صلاح قلب آدم وعلم فساد قلب إبليس، فاختار إبليس طريق الضلالة واشتغل مع آدم من ناحية إغوائه حسدا له. ولما وقع آدم في الخطيئة تاب إلى الله فتاب عليه. وإذا نظرنا إلى الأنبياء وهم يبلغون 124,000، وإذا نظرنا إلى الرسل وهم 310، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذا نظرنا إلى هؤلاء ونظرنا أيضا إلى من آمن بكل واحد منهم في وقته وحسب مسؤوليته، نجد أن أتباع كل نبي انقسموا إلى قسمين: قسم اختار طريق الهدى، وقسم اختار طريق الضلالة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فحينئذ هذا شخص اختار طريق الهدى، وهذا شخص اختار طريق الضلالة. فإذا نظرنا إلى فرعون وجدنا مؤمنا يدعوه إلى الإيمان، ووجدنا موسى قبل هذا المؤمن يدعوه إلى الإيمان، وإذا نظرنا إلى نهايته وجدنا أنها نهاية سيئة. فالله سبحانه وتعالى أهلكه بالغرق، وعنده زوجته مؤمنة اختارت الإيمان، ولكنه لم يؤثر عليها، ولكنه لم يؤثر عليها، فهو اختار طريق الضلالة. أخذ 450 سنة يدعو أهل مصر، يقول لهم أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فتكبر وتجبر وطغى وادعى الألوهية والربوبية جميعا، يعني يريد أن يعبده الناس بدلا من عبادة الله. ولكن هذا التجبر ما ضر مؤمن آل فرعون ولا ضر زوجة فرعون، فهذا اختار طريق الضلالة، وهذه اختارت طريق الهدى. والنتيجة أن هذا الذي اختار طريق الضلالة في النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني من يوم أن أخرج الله أرواحهم من أبدانهم تعرض هذه على النار صباحا ومساء إلى يوم القيامة. وإذا جاء يوم القيامة يقول الله جل وعلا: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقدم قومه يوم القيامة، يتقدم أتباعه يوم القيامة، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. نأتي إلى نوح عليه السلام ومن آمن به، نجد أن الله جل وعلا أهلك قومه المكذبون، أهلكهم بالغرق، ومنهم ابن نوح. ابن نوح اختار طريق الضلالة، ونوح ومن آمن به اختاروا طريق الهدى. فأنزل الله ماء السماء وأمر الأرض أن تخرج ماء منها، فالتقى ماء السماء بماء الأرض وأصبح بحرا، بعد ذلك أهلك الله قومه. ويقول بالنظر إلى ولده: إن ابني من أهلي، فيقول الله له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نوح عليه السلام أبو الرسل، ومع ذلك يقول الله له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإذا نظرنا إلى خليل الله إبراهيم عليه السلام، وجدنا أنه سار على طريق الهدى هو ومن آمن به، ووجدنا أن أباه لما دعاه إلى الإيمان دعاه إلى الإسلام، كما جاء في سورة مريم: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ماذا كان جواب أبيه له؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. فاستغفر له، لكن ما نفع الاستغفار، لأن الله تعالى قال في موضع آخر: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فهذا مآل أهل الهدى، وهذا مآل أهل الضلال. وإذا نظرنا إلى هود وإلى صالح وإلى شعيب وإلى لوط، وجدنا أن جميع هؤلاء انقسم أتباعهم إلى قسمين: قسم اختار طريق الهدى، وقسم اختار طريق الضلالة. فكانت العاقبة: منهم من أرسل الله عليه ريحا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أرسل الله عليه حجارة من السماء وخسف بداره. وإذا نظرنا إلى آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وليس المقام مقاما لما جرى بينه وبين كفار قريش من الحروب وما إلى ذلك، لكنه استعمل معهم مراحل الدعوة الأربع. المرحلة الأولى أنه كان يدعو سرا، والمرحلة الثانية أنه كان يدعو جهرا، والمرحلة الثالثة أنه إذا اعتدي عليه أخذ بقدر نصيبه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وإذا نظرنا إلى المرحلة الرابعة لما أذن الله له بالجهاد جاهد حتى توفاه الله. لكن الذين دعاهم انقسموا إلى قسمين: القسم الأول آمنوا به، وأولهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: وزنت بأهل الأرض فرجحت، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض رجح، ثم رفع الميزان. ويقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فآمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان إيمانه فيه نصر للإسلام والمسلمين، لأن الله أعطاه قوة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو سلك ابن الخطاب واديا لسلك الشيطان واديا آخر، بمعنى أنه لا يجتمع معه الشيطان. لكن ما هي العاقبة في جميع هذه الأمور؟ يعني من سلك طريق الهدى من وقت آدم إلى عصرنا الحاضر إلى أن تقوم الساعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، وشريعته آخر الشرائع، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقد يسر الله وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الآن حتى أصبح العالم كأنه قرية واحدة، فأصبح الإسلام فاشيا ومعلوما عند جميع أهل الأرض، إلا إذا كان أحد إلا من شاء الله، لكن الغالب هو هذا الشيء. فحينئذ انقسم أهل الأرض إلى قسمين: القسم الأول من سلك طريق الهدى، والقسم الثاني من سلك طريق الضلالة. لكن هل العبد يأخذ ذلك بقوته؟ يأخذ طريق الهدى بقوته؟ لا، الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت. قال له هذا الكلام لما حضرت الوفاة عمه أبا طالب، وهو الذي قام بتربيته، حضر عنده فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فرددها عليه 3 مرات أو أكثر، قال: هو يموت على ملة عبد المطلب. فقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالعبد في ضرورة إلى سؤال الله جل وعلا هداية التوفيق والإلهام. ولهذا يقول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، يعني بذلك هداية التوفيق والإلهام. أما هداية الدلالة والإرشاد فيقول الله له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني أنك تهدي هداية الدلالة والإرشاد. وجميع الرسل وجميع الدعاة على وجه الأرض وجميع العلماء العاملين بعلمهم وجميع من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كل هؤلاء يدلون الناس ويهدونهم هداية الدلالة والإرشاد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، فإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولهذا تجدون في الصلاة 17 مرة في صلاة الفرض تقول اهدنا الصراط المستقيم، فأنت في ضرورة لسؤال الله جل وعلا هداية التوفيق والإلهام، هذا من جهة، ومن جهة ثانية تسأله الثبات عليها. يقول الله جل وعلا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ويقول صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان من المناسب أن الإنسان في سجوده وكذلك في غير صلاته يقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، لأنك في أمس الحاجة إلى هداية التوفيق والإلهام، وهي ملك لله جل وعلا يضعها في من شاء من عباده، يضعها في من شاء من عباده، لأنه فطر جميع الناس كما ذكرت في بداية الكلام، فطر جميع الناس، لكن منهم من اختار طريق الهدى فثبته الله على ذلك، ومنهم من اختار طريق الضلالة فأبعده الله جل وعلا عن طريق الهدى. والنتيجة ما هي؟ النتيجة كما ذكر الله جل وعلا في سورة الزمر، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هذه النتيجة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. والله جل وعلا في هذا الحديث القدسي قدم غذاء الأرواح، قدم غذاء الأرواح، وهو أنه كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أما غذاء الأبدان فهو ما ذكره بقوله كلكم جائع إلا من أطعمته وكلكم عار فاستطعموني أطعمكم كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني. أتان الجملتان من غذاء الأبدان وسيكونان موضع الدرس في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى، وبعدها نكمل لكم ما يتعلق بباقي الحديث. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وهو راض عنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة. هذا يقول: طلقت زوجتي التي لم أدخل عليها، ولكن سؤالي أن الشيخ سألني هل خلوت بها، فقلت لا لأني بطيء الفهم، وفهمت من كلام الشيخ بعد ذلك أنه يقصد جامعتها، ولكني جلست معها لوحدنا وخلوت بها، وأنا علما ما نادم على ما فعلت. يا أخي ارجع إلى الشيخ الذي أفتاك الفتوى الأولى واشرح له ما يعني ما تظن أنه لم يبلغه، فتخبره بذلك وهو يفتيك. أنا شاب. بسم الله الرحمن الرحيم، وكاتب أنا شاب، وبعدين لا يقول ما حكم زكاة الذهب الذي تلبسه المرأة أيام المناسبات، هذا تجب فيه الزكاة. أنا شاب من الله علي بالاستقامة، ولا أزكي نفسي، وأريد أن أعفي لحيتي، ولكن في بلادنا ممنوع إعفاء اللحى، ويقولون لمن يعفي لحيته بأنه إرهابي، ويضعوننا في السجون، فماذا أفعل؟ قاعدة الشريعة أن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا وسعها، هذا من جانب. ومن جانب آخر يقول الله جل وعلا: من يتق الله يجعل له مخرجا، ويقول: من يتوكل على الله فهو حسبه. فأنت توكل على الله واتق الله بقدر استطاعتك، لأن فكرة الآن إرهابي علشان تكونون على بصيرة منها. كلمة الإرهابي الآن كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من أول رسول إلى آخر الرسل، وكذلك الدعاة في عصر كل رسول، ومن ذلك عصرنا هذا إلى أن تقوم الساعة. فكل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقولون هذا إرهابي. لماذا؟ لأن الذين يأتون بهذه الصفة إرهابي من هم؟ هم أعداء الله، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هؤلاء اليهود والنصارى هم الذين وضعوا هذه الكلمة. فمعنى ذلك أنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فأنت إرهابي. الذي يقول لك إنك إرهابي هل هو رسول؟ لا، عدو لله وعدو لكتابه وعدو لسنة نبيه وعدو لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون عدوا لجميع من أخذ بهذا الدين. جاءوا إلى محمد فقالوا اعبد إلهنا مرة ونعبد إلهك مرة، فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة. فهم ما قصروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يعني مستمر فيهم إلى أن تقوم الساعة. واسمعوا إلى نبذة، اسمعوا إلى نبذة من جهة موقف اليهود مع الله. وقالت اليهود يد الله مغلولة، يقولون ما عندي شيء، بخيل يعني بخيل. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان. فهذا نموذج من موقفهم مع الله. فإذا كان هذا الموقف منهم مع الرسل كما ذكرت لكم كلاما موجزا عن جملة من الرسل وأممهم، إذا كان هذا موقفهم يعني موقفهم موقف عدائي، هؤلاء هم أهل طريق الضلال ويأتون بكلمة إرهابي ونقبل هذه الكلمة. فكما ذكرت لكم قبل قليل حقيقة الإرهاب في عصرنا الحاضر أن كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن شئت قل كل من يتمسك بالدين على وجه صحيح فإنه يكون إرهابيا عندهم. لكن هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الفرق وقال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية هي التي إذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر توصف بأنها إرهابية، ويوصف الفرد منهم بأنه إرهابي، وينسحب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بلغ أعلى درجة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك ما وقع من الجهاد بينه وبين أعدائه. هذا هو معنى الإرهاب عندهم. أما بالنظر إلى الإرهاب في الإسلام، الإرهاب في الإسلام فهو دعوة الناس، دعوة الناس إلى دعوة الكفار إلى إقامة الحق، دعوتهم إلى إقامة الحق، وجهادهم على وجه صحيح بأي نوع من أنواع الجهاد، لأن هذا يرهبهم، ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا هو حقيقة الإرهاب في الإسلام وحقيقة الإرهاب عند الكفار. ولا يغتر الإنسان بما يسمعه في الإذاعات وما يقرأه في الصحف، فعليه أن يتمسك بهذا الدين وأن يدعو الله جل وعلا الثبات عليه حتى يلقاه. يقول: هل يجوز الاحتفال بيوم الزواج ويكون هناك حفل عشاء بين الزوجين وتقديم الهدايا بين الزوجين؟ يا أخي، تبي تقيم احتفال بيوم الزواج كل سنة إلى أن تموت؟ إذا كنت أخذت زوجة ووفقك الله وجمع بينكما فليس من الشكر أن تقيم هذه البدعة، لأن حقيقة الشكر أن تمتثل أمر الله وأن تجتنب نهيه في جميع ما هو متعلق بك من فرض العين أو فرض الكفاية. أما إن الله يوفقك ويجمع بينك وبينها وجعل بينكم مودة ورحمة، وبعد ذلك تقابل هذه النعمة بمعصية الله وتقيم عيدا سنويا بينك وبين الزوجة، لكن إن كان إنها هي مقترحة عليك هالاقتراح فلا تقبل. يقول: علي فدية ذهبت إلى الجزارين واشتريت ذبيحة كاملة مذبوحة. يا أخي، هذه صدقة من الصدقات، وأما الهدي فإنك تشتريه حيا وتذبحه على نيتك، يعني هو هدي لترك واجب أو لفعل محظور، لكن بعض الناس ما وده يكلف نفسه، تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. امرأة حجت مع والدها قبل 20 سنة ولم ترمي الجمرات، وقد رماها عنها ولدها علما بأن الحجة كانت الفرض. إذا كانت لا تستطيع الرمي فيجوز لها أن توكل ولدها بشرط أن يكون حاجا في تلك السنة، لأنه لا يعتد برمي شخص لم يحج تلك السنة. أما إذا كانت تستطيع فعليها فدية في جميع الجمار تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول: بعض الشباب إذا حذرتهم من كتاب أو طالب علم يدعي أنه لا يقلد أحدا وأن العلماء قد بينوا أخطاءه، قالوا لنا: أنتم متشددون أو غلاة، فما هو رأيكم؟ من الأمور المشكلة أن يتكلم في العلم من ليس من أهله، وأن يتكلم في أهل العلم من ليس منهم، بمعنى أنه يتقمص قميص عالم مع أنه ليس بعالم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن ما هو الفقه في الدين؟ هو أن تتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومواقع الإجماع ومواقع الخلاف بين أهل العلم وأن تتعلم الوسائل التي توصلك إلى ذلك من لغة وأصول فقه وأصول تفسير وأصول حديث. فإذا توفرت هذه العلوم لديك فأنت تقول يعني تجيب عما تسأل عنه، لكن إنك تضع نفسك موضع المعصوم وتضع غيرك تكون ميزانا لأهل العلم تجرح هذا تتكلم في هذا كلاما سيئا، لا، الملائكة الخلق يملون والملائكة يكتبون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والذي ينظر في الجواب يكون يصحح هذا المملى هو رب العالمين. فلا تظن أنك مهمل، لا، معك ملكان يستلمانك من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، وملكان يستلمانك من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيا عبد الله أنت تملي والملائكة يكتبون ويعرض على الله جل وعلا، وإذا جاء يوم القيامة يقول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وتعطى كتاب الحسنات والسيئات ويقال لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلا تظن يا عبد الله أنك مخلوق تأكل وتشرب وتفسق في أرض الله، لا، أنت مخلوق تعبد الله، تكتب لك الحسنات وتكتب لك السيئات ويعمل موازنة بينهما في ميزان قسط لا يظلم مثقال خردلة. فإن رجحت سيئاتك ذهبت إلى الجنة، وإن رجحت سيئاتك ذهبت إلى النار. فاتق الله في نفسك فإن نفسك أمانة في عنقك. في كلام كثير عن الموضوع هذا لكن الوقت ما يتسع له، تكفي الإشارة. أذكر لكم مثالا من أغرب ما مر علي. ركب معي شخص عمره يمكن في حدود 20، فقال لي: مشكل علي 3 مسائل في الفقه. قلت: أنت في هالسن مشكل عليك 3 مسائل في الفقه، ما هي الدراسة التي عندك؟ قال: أنا أحمل شهادة الكفاءة. فيحمل شهادة الكفاءة ولا أشكل عليه من الفقه إلا 3 مسائل. فهذا جاهل في العلم وجاهل في نفسه. وشاب آخر لما يصلي بجماعة لما رفع من الركوع قال: الله أكبر، بدلا من أن يقول: سمع الله لمن حمده. فالجماعة قالوا: سبحان الله، يبني يسجد لسه، ما نفع. لما سلم ألقى كلمة، ومما جاء فيها أنه قال: سمع الله لمن حمده دعاء، والله أكبر دعاء. ووضع هذا بدل هذا ليس فيه شيء، والله جل وعلا يقول لنبيه: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قل: إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه، وأن يتقي الله في شرع الله، وأن يتقي الله في المسلمين. أرض الفضاء جانب بيتنا. قمنا بضمها إلى البيت والانتفاع بها. يا أخي فيه البلدية البلد اللي فيها البيت راجع البلدية، أما أنك تستولي عليها وتسأل في الحرم ما في جواب. ما حكم هذا؟ يسأل عن القنوت في النوازل، إذا حصلت نازلة ما فيه مانع من القنوت. وهذا يسأل عن صلاة الضحى، صلاة الضحى حين ترمل الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني قبل الظهر، وأما صلاة الضحى هذه فهي يعني بعد ارتفاع الشمس قد الرمح، يعني في وقتنا الحاضر لا جت الساعة 2:45 من بعد أذان الفجر يقوم الإنسان ويصلي ركعتين. ولهذا يقول بعض الصحابة أوصاني خليلي بثلاث ذكر منها وركعتي الضحى. أهل السنة والجماعة ولله الحمد. أنا امرأة أدين بمذهب أهل السنة والجماعة ولله الحمد، ولكنني أسبل يدي في الصلاة ولا أضمها على صدري خوفا من أن أفتتن بديني. تسترين يديك وتضمين كما ضم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلعب عليك الشيطان. وهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فهل يقصد قبل أذان العصر؟ لا يا أخي، بعد دخول الوقت. وكل شخص بحسبه، يعني لو نام الإنسان واستيقظ في منتصف صلاة العصر في منتصف وقت العصر يصلي 4 ركعات ثم يصلي الفرض. وهذا يسأل عن النوافل. الإنسان يكون له تطوع يصلي ما شاء، يصليه الضحى، يصلي بين الظهر والعصر، يصلي بين المغرب والعشاء، يصليه بين الفجر بين العشاء والفجر. أما الرواتب فإنها تابعة للصلوات، لكن بالنظر إلى ركعتي الفجر إذا لم تتمكن من أدائها من أدائهما قبل الصلاة فإنك تصليهما بعد الصلاة، وهكذا بالنظر لراتبة الظهر، لأن الظهر تصلي 4 قبلها و4 بعدها، فإذا لم يتيسر لك صلاة 4 التي قبلها فإنك تصليها بعدها. هذا يسأل عن مضاعفة صلاة النفل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والمسجد الحرام الصلاة فيه 100,000. لكن يأتي هنا سؤال، هذا السؤال هو أن الله سبحانه وتعالى أمر بصلاة الجماعة، فهل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا يعني بها الفريضة؟ لأنه حث على موضع صلاة الجماعة، وهكذا بالنظر إلى المسجد هنا، يعني صلاة فيه 100,000 صلاة، هل يقصد فيها الفريضة أم أنه يقصد معها النافلة؟ هذا من جانب. ومن جانب آخر، الحسنة في مكة تضاعف من جهة الكم، والسيئة في مكة تضاعف من حيث الكيف. والإنسان يعني يعمل الأعمال الصالحة وهو يقدم هذه الأعمال الصالحة إلى كريم، يقدمها إلى كريم ولا يقعد يعمل موازنة بين العمل والحسنة، لأنك لو عملت موازنة بين أعمالك بين يعني بين الأعمال التي تعملها والجزاء الذي يعني لو بغيت حصل منك مقاصة فإنك تخرج خاسرا، لأن الله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ويقول ما بكم من نعمة فمن الله، فأنت يا أخي تتقلب في نعم الله الليل والنهار، فهذا بصرك نعمة، سمعك نعمة، ولسانك نعمة، وخلقك على هذه الهيئة من نعم الله، ما جعلك مثل البهائم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. في سورة قد أفلح المؤمنون لما ذكر مراتب مراحل الخلق قال فتبارك الله أحسن الخالقين، فأنت خلقك الله على هذه الهيئة، هذه نعمة. وهكذا يعني وجود قوة ترغب الأكل، وجود قوة ترغب الشرب، وجود قوة يعني إذا وصلت إليها إلى حدها لا تتمكن لا من الشرب ولا من الأكل، ثم هذه القوة الهاضمة، ثم خروج الأذى كما قال إبراهيم عليه السلام قال الحمد لله الذي أذاقني طعمه وأبقى في قوته وأخرج عني أذى. فمن يخرج الأذى؟ جاء رجل من الصالحين إلى ملك من الملوك في الماضي، فقال له الملك، فقال له العالم هذا أنا أعظك، فدعا بماء فمسكه في يده فسأل الملك قال لو منعت من هذا الماء بماذا تفتديه حتى تشرب؟ قال أفتديه بنصف ملكي، وقال لو شربته وامتنع من الخروج من بطنك بماذا تشتري خروجه؟ قال أشتريه بنصف ملكي الباقي. قال لا خير في ملك ثمنه شربة ماء. فشهوة الماء وبقاء النفع وإخراج هذه من نعم الله، يعني أن الله لو حاسبك على النعم في مقابل الحسنات اللي أن تعمل تخرج خاسر، لكن من فضل الله وإحسانه أنه يعني يتكرم عليك، ينعم عليك، ويقبل حسناتك، ويعفو عن سيئاتك. وسيأتي الكلام على هذه الأمور بعد في محلها إن شاء الله من الحديث. باقي واجب؟ ها؟ باقي واجب؟ وهذا يقول سؤالي يلاحظ على بعض الناس القيام بصلاة السنة ولكن ما أدريش الكلمة أن تكون مشابهة للصلاة الرابعة، ولكن ما أدريش الكلمة هذه، فهل ورد في السنة شيء من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولو أنه سلم أربعا في النهار بسلام واحد ما يجلس مثل جلوس الظهر والعصر، لا، صليها أربعا متوالية فإن هذا صحيح. وهذا يسأل عن صفات الفرقة الناجية، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الصفة فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني يأتي بأركان الإيمان ويأتي بأركان الإسلام ويمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه، يقصد بذلك وجه الله. شوف الأول اللي قبله اللي قبله الثلاث. وهذا يقول ما هو الواجب على المسلم معرفته في أمور دينه. الواجب في الشريعة واجب عين وواجب على الكفاية. الواجب على الكفاية هو أن يتعلم مجموعة من أشخاص يقومون بهذه المهمة، مثل القضاء، فتعلم القضاء من فروض الكفاية، مثل التعليم، يعني تعلم يتعلم الإنسان ليكون معلما هذا من فروض الكفاية. لكن من ناحية مثلا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والإتيان بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وكذلك امتثال الأوامر التي تخصك واجتناب النواهي التي تخصك، هذا هو واجب العين. إذا كان في بلد ليس فيها علماء كيف يمكن لطالب العلم أن يستفيد؟ الله جل وعلا يقول في آخر سورة براءة: فلولا نفر من كل فرقة منكم من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأهل البلد يتفقون على إرسال